إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، والموجات القصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، يا أوقاتا طيبة، نرجوها لكم مع فقرات برامجنا لهذا اليوم الأربعاء الثامن من شهر كانون الثاني عام 2003، فأهلا بكم. بعد هذا العرض سأقدم لكم أخبار تطورات عراقية، من بينها: الرئيس الأمريكي يتعهد بقيادة الولايات المتحدة تحالفا للراغبين في نزع أسلحة العراق بالقوة، فيما يشير وزير الدفاع الأمريكي إلى إمكان تجنب الحرب ضد العراق. القوات الوسطى الأمريكية تقوم بنقل مخططين عسكريين إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. رئيس الوزراء البريطاني يدعو العالم إلى الوقوف في صف واشنطن في حملتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل. والأمين العام للأمم المتحدة يوافق على خطة استيراد المواد الغذائية والسلع الأخرى في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وضمن الملف تستمعون إلى محاور وموضوعات أخرى إلى جانب تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف العراقي تستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد شرزاد القاضي، وتشاركوا القراءة ولاء صادق. اليوم موعدكم مع حلقة معادة من برنامج نوافذ مفتوحة من إعداد وتقديم باسل الوائلي عند بداية الساعة الثانية. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها لكم اليوم في نهاية الساعة الثانية: التقرير الاقتصادي الأسبوعي من إعداد وتقديم ناظم ياسين. وتستمعون سيداتي وسادتي في الساعة الثالثة إلى محمد إبراهيم يعرض لتقرير منشور في صحيفة كريستيان ساينس مونيتور عن الجهود التي تبذلها السعودية لإقناع صدام حسين بالتنحي عن السلطة، ويستطلع آراء محللين سياسيين في هذا الخصوص. كما تستمعون أيضا إلى جهاد عبد الكريم يعرض لصحف بريطانية صادرة هذا اليوم تناولت مواقف الحكومة من الحرب على العراق. وفي فترة بثنا لهذا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول موضوعات عدة، إضافة إلى فترات إخبارية مفصلة وموجزة. نرجو لكم مستمعينا الكرام أطيب الأوقات مع برامجنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار العالمية، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وهذه أبرز عناوينها: محادثات وزير الدفاع البريطاني جيف هون مع مسؤولين أتراك في أنقرة اليوم تتناول تطورات القضية العراقية، ومحادثات وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان مع نظيره الروسي إيفانوف أثناء توقفه في موسكو اليوم يتوقع أن تتناول الأزمة العراقية أيضا. عمليات جديدة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، كوريا الجنوبية ترحب بإعلان واشنطن استعدادها لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. إلى التفاصيل. اجتمع وزير الدفاع البريطاني جيف هون في أنقرة اليوم مع مسؤولين أتراك لمناقشة الوضع العراقي وقضايا تتعلق بحلف شمال الأطلسي والدفاع الأوروبي. وصرح هون إثر المحادثات بأنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يظهر للعراق جديته في شأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل. المسؤول البريطاني أضاف أن تركيا توفر دعما حاليا للطائرات الأمريكية والبريطانية التي تقوم بدوريات في منطقة الحظر الجوي شمال العراق، مشيرا إلى إمكانية توسيع مثل هذا الدعم. يذكر أن أنقرة أرجأت اتخاذ قرار حول الاستخدام المحتمل للقواعد التركية من قبل القوات الأمريكية أو البريطانية إلى ما بعد صدور قرار عن الأمم المتحدة في شأن النزاع. وعلى صعيد التحركات الدبلوماسية الأخرى، من المقرر أن يقوم وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دوفيليبان بزيارة قصيرة إلى موسكو اليوم للبحث في ترتيبات القمة الروسية الفرنسية المقبلة. وكالة إيترتاس الروسية للأنباء أفادت بأن دوفيليبان سيتوقف في موسكو الأربعاء وهو في طريقه إلى الصين. ومن المقرر أن يجتمع المسؤول الفرنسي مع وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف لمناقشة جدول أعمال القمة التي ستعقد في العاشر من شباط المقبل حينما يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باريس. وأضافت إيترتاس أن من المحتمل أن تتناول محادثات المسؤولين الفرنسي والروسي الوضع الراهن في العراق. يشار في هذا الصدد إلى أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك أبلغ القوات الفرنسية أمس بضرورة الاستعداد لأي حرب محتملة ضد العراق، لكنه حذر من إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ عملية بمفردها. قام الجيش الإسرائيلي اليوم بقتل اثنين من الفلسطينيين وهدم منزل شخص يشتبه بأنه من المتطرفين. شهود فلسطينيون ذكروا أن الجنود أطلقوا النار على شخص وأردوه قتيلا أثناء مشاهدته الدبابات الإسرائيلية وهي تقتحم مخيما للاجئين في قطاع غزة، فيما ذكر الجيش الإسرائيلي أن الجنود كانوا يزيلون الأغصان المقطوعة التي يستخدمها متطرفون كغطاء لهم في المخيم حينما تعرضوا لهجوم من فردوا عليه. وفي إحدى قرى الضفة الغربية ذكر فلسطينيون أن قناصا إسرائيليا قتل فتى في 17 من عمره حينما أتى لرؤية تدمير المنزل التابع لأحد المتطرفين. الجيش الإسرائيلي فرض اليوم حظر التجول من جديد على مدينة بيت لحم في الضفة الغربية بعدما كان الحظر قد رفع لمدة يومين خلال الاحتفالات الدينية. كما قررت إسرائيل أمس منع الفلسطينيين من السفر والانتقال بين المدن. الإسرائيليون ذكروا أن هذا الإجراء يأتي ردا على العمليتين الانتحاريتين اللتين أسفرتا يوم الأحد الماضي عن مقتل 22 إسرائيليا في تل أبيب. رحبت كوريا الجنوبية باستعداد واشنطن لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية. تشون يونغ وو المدير العام في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أعرب عن أمله في أن تؤدي البادرة الأمريكية إلى تخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي. وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية ريتشارد باوتشر صرح أمس بأن الولايات المتحدة مستعدة للتباحث مع كوريا الشمالية، لكنه ذكر أن واشنطن لن تتقدم بتنازلات أخرى لبيونغ يانغ. وجاء هذا الإعلان الأمريكي بعد يومين من المحادثات التي أجراها في واشنطن دبلوماسيون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان. واليوم اتهمت وكالة الأنباء الكورية الشمالية واشنطن بترويج شائعات خاطئة حول ما وصفتها بالقضية النووية لكوريا الشمالية بهدف زرع الفتنة وعرقلة محادثات المصالحة بين الكوريتين على حد تعبيرها. أعربت قوات حفظ السلام الدولية في أفغانستان اليوم عن قلقها من شن هجمات محتملة على الأجانب في حال بدء عمليات قتالية في العراق. الكولونيل روجر كينغ الناطق باسم القوات الدولية أشار في مؤتمر صحفي عقده بقاعدة التحالف في باغرام شمال كابول، أشار إلى عدم اتخاذ أي إجراءات وقائية محددة حتى الآن لمنع وقوع مثل هذه الهجمات المحتملة. وكرر الناطق الرسمي التحالف التحذير الذي أصدره بشأن الهجمات المحتملة في وقت سابق من الأسبوع الحالي الجنرال حلمي أكين زورلو القائد الحالي لقوات حفظ السلام الدولية. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار العالمية من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام وأهلا بكم في هذه الجولة على أخبار التطورات العراقية كما وردت في تقارير الصحف ووكالات الأنباء العالمية. ومن بينها الرئيس الأمريكي يتعهد بقيادة الولايات المتحدة تحالفا للراغبين في نزع أسلحة العراق بالقوة إن اقتضت الضرورة ذلك، فيما يشير وزير الدفاع الأمريكي إلى إمكان تجنب الحرب ضد العراق ويكرر المقترحات التي تدعو صدام حسين إلى مغادرة العراق. القوات الوسطى الأمريكية تقوم بنقل مخططين عسكريين إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر. رئيس الوزراء البريطاني يدعو العالم إلى الوقوف في صف واشنطن في حملتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل. ووزير الدفاع البريطاني يشير إلى أن موعد 27 من الشهر الجاري ليس موعدا لانتهاء مهلة، فيما يصرح وزير الخارجية البريطاني بأن أي موعد لم يحدد لانتهاء مهمة المفتشين عن الأسلحة في العراق. والأمين العام للأمم المتحدة يوافق على خطة استيراد المواد الغذائية والسلع الأخرى في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ويضم الملف الذي عده لكم اليوم أكرم أيوب مجموعة أخرى من الأنباء والرسائل الصوتية والتعليقات واللقاءات ذات الصلة. نبدأ الملف اليوم بصفحة التطورات على الساحة الأمريكية، حيث نقلت رويترز في تقرير لها من واشنطن تعهد الرئيس جورج دبليو بوش أن يقود تحالفا للراغبين في نزع سلاح العراق بالقوة إن اقتضت الضرورة ذلك، في حين قال وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إن صدام حسين يمكنه تجنب الحرب إذا غادر العراق بحسب تعبيره. وأشار الرئيس بوش إلى وجوب قيام صدام حسين بتجريد نفسه من كل أسلحة الدمار الشامل وإثبات أنه فعل ذلك، مضيفا بأنه إذا اختار المسار الآخر فباسم السلام ستقود الولايات المتحدة تحالفا من الراغبين في تجريد النظام العراقي من أسلحة الدمار الشامل وتحرير الشعب العراقي. وفي واشنطن قال وزير الدفاع دونالد رامسفيلد إنه ما زال يحدوه الأمل في إمكان تجنب الحرب، وإن أحد السبل لبلوغ تلك الغاية هو تنحي صدام وتركه العراق. رامسفيلد أوضح:
We do not have evidence that they have nuclear weapons. We do have evidence that they have had a nuclear program that was robust.
ليس لدينا دليل على امتلاك العراق لأسلحة نووية، لكن لدينا دلائل على وجود برنامج نووي يتصف بالنشاط، إضافة إلى مهارة المسؤولين العراقيين في الإنكار والخداع.
وقال رامسفيلد للصحفيين إن الخيار الأول يتمثل في ترك صدام حسين للعراق الآن، لأن هذا أفضل للجميع، أو أن يقرر فجأة فتح صفحة جديدة والقيام بالتعاون مع الأمم المتحدة والتخلي عن جميع قدراته المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بحسب تعبيره. وأعرب وزير الدفاع الأمريكي عن أمله في عدم اضطرار الولايات المتحدة إلى استخدام القوة، لافتا إلى مواصلة واشنطن في الوقت نفسه الاستمرار في حشد القوة في المنطقة. ترى ماذا تعني تصريحات كبار المسؤولين الأمريكيين عن احتمال العثور على حل سلمي للأزمة الراهنة على الرغم من بدء الآلة العسكرية الأمريكية في الاستعداد الجدي لاحتمال شن الحرب ضد بغداد، وما هي الحلول السلمية المحتملة للمواجهة الحالية؟ مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي تحدث مع خبراء في الشأن العراقي الأمريكي وعد لنا التقرير التالي.
رغم زيادة الاستعدادات العسكرية الأمريكية، فإن وزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد أعرب أمس عن اعتقاده بإمكانية تجنب الحرب في العراق إذا تخلى الرئيس صدام حسين عن الحكم.
The president's not made a decision. The fact that you are deploying forces and alerting some people and stating the truth is that the use of force is a possibility to be sure. That's what the president has said. He hopes he doesn't.
حقيقة الأمر أن الرئيس بوش لم يتخذ قراره بعد. وكون أننا ننشر قوتنا ونستدعي بعض قوة الاحتياط يعني أن هناك احتمالا للجوء لاستخدام القوة، وهذا ما قاله الرئيس بوش، ولكنه ما زال يأمل في أنه لا يضطر لاستخدام القوة. ولذلك فأنا أتعجب من الناس الذين يستخدمون تعبير أن الحرب حتمية. هذا تصور خاطئ، لأنه يمكن تجنب الحرب. وتفضيلنا الأول أن يقرر صدام حسين مغادرة العراق الليلة، وسيكون هذا أمرا طيبا لجميع الأطراف.
أما نيد ووكر مساعد وزير الخارجية في عهد الرئيس كلينتون وبداية عهد الرئيس جورج بوش، فيعتبر أن هذا التمني غير عملي.
But certainly one of the hopes is that the countries of the Middle East will pressure Saddam Hussein to resign.
أحد أمال الإدارة أن تقوم دول الشرق الأوسط بإقناع صدام حسين بالاستقالة وتسليم السلطة سلميا إلى حكومة جديدة من خارج عائلته، ولكنني أعتقد أن احتمال حدوث ذلك أمر مستبعد، ولا أتصور أن صدام سيفعل ذلك. من جهة أخرى، فقد أوضحت إدارة بوش أنها ستسعى لمحاكمة صدام حسين لارتكابه جرائم حرب، ولذا سيكون من الصعب أن يعثر على ملاذ آمن، ثم أن احتمال تحقق هذا الأمل ضعيف.
وبينما لم يستبعد نيد ووكر إمكانية حل الأزمة الراهنة بتعاون العراق مع المفتشين الدوليين، فإن باتريك كلاوسون خبير الشأن العراقي بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى فيستبعد إمكانية حدوث ذلك، ويقول إن الانقلاب العسكري قد يكون أحد الحلول السلمية للأزمة الراهنة.
The administration has discussed a lot internally is the question of a coup.
لقد بحثت الإدارة الأمريكية خلف أبواب مغلقة احتمال قيام انقلاب عسكري ضد صدام حسين، كما بذلت الإدارة كثيرا من الجهود لكي ترسل إشارات إلى قيادات عسكرية في الجيش مفادها أن من مصلحتها الانقلاب ضد صدام حسين، كما أن الإدارة الأمريكية تدرك المصاعب التي تعوق قيام انقلاب عسكري في العراق، ومع ذلك فإن هذا الأمل يمثل أحد التصورات لاستعداد هذه الإدارة لإيجاد حل سلمي للأزمة الحالية.
وسأل باتريك كلاوسون هل تقبل إدارة الرئيس جورج بوش بحكم عسكري جديد في العراق إذا لم يلتزم بالمبادئ الديمقراطية، فأجاب
that if Saddam decides to depart and there's a new government that's a Ba'athist government that's going to upset.
إذا قرر صدام حسين الرحيل وحلت محله حكومة بعثية، فإن ذلك سيغضب عددا كبيرا من المعارضة العراقية في الخارج، كما سيغضب أيضا بعض القوى الديمقراطية داخل العراق، ولكن إدارة الرئيس بوش ستكون مستعدة لقبول هذا الوضع.
ومن جهته ألمح وزير الدفاع رامسفيلد أن إدارة الرئيس جورج بوش قد لا تقدم الأدلة التي بحوزة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إلى الأمم المتحدة عن الأسلحة العراقية، لأنه اعتبر أن تقديم هذه الأدلة قد يضر بالقوات الأمريكية إذا ما قرر الرئيس جورج بوش اعتماد الحل العسكري. ويبقى السؤال الأكبر، ماذا ستفعل الإدارة الأمريكية إذا أبلغ المفتشون الدوليون مجلس الأمن في نهاية هذا الشهر أنهم لم يعثروا على أدلة لوجود أسلحة الدمار الشامل، وأن العراق قد تعاون مع المفتشين الدوليين؟ نيد ووكر مساعد وزير الخارجية السابق ورئيس معهد الشرق الأوسط حاليا.
I think that in the Pentagon you would get the strong pressure on the president to just
المسؤولون في البنتاغون يضغطون على الرئيس بوش لجهة اتخاذ قرار الحرب بشكل انفرادي، ويطالبون بتجاهل المجتمع الدولي، ولكن الرئيس بوش يميل الى التصرف تحت غطاء دولي لحد الان.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي إطار الاستعدادات لحرب المحتملة ضد بغداد، قال مسؤولون عسكريون أمريكيون إن القيادة الوسطى الأمريكية التي ستدير أي عملية عسكرية ستنقل مخططين عسكريين إلى قاعدة في قطر بحسب ما نقلت رويترز. وكان أفراد عسكريون انتقلوا من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا إلى مركز قيادة متقدم في قاعدة السيلية في قطر التي سيتم من خلالها قيادة الحرب المحتملة على العراق. ولن يصبح المقر في قطر جاهزا للعمليات إلا إذا قرر الرئيس بوش خوض الحرب، وهو قرار شدد مسؤولون عسكريون أمريكيون أنه لم يتخذ بعد. ونقلت رويترز عن الكولونيل راي شيفرد المتحدث باسم القيادة الوسطى إشارته إلى مواصلة تدوير الأفراد من وإلى المنطقة في إطار العمليات المعتادة، وإلى أن هذه التحركات لا تعني أن مقر القيادة سينتقل بصورة دائمة إلى قطر. نبقى على الساحة الأمريكية، حيث أفادت فرانس بريس أن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي أعرب عن قناعته بامتلاك العراق لأسلحة بيولوجية، وأن الولايات المتحدة ماضية إلى الحرب. فرانس بريس نقلت عن السيناتور بيل فريست تصريحه لشبكة تلفزيون ABC بأن الولايات المتحدة على علم بامتلاك صدام حسين لأسلحة بيولوجية منذ حرب الخليج عام 91، وعلى علم بأنه لا يقول الحقيقة عن هذه الأسلحة، مشيرا إلى وجوب الإعداد للأسوأ والأمل بحدوث الشيء الأفضل بحسب تعبيره. ومن واشنطن أيضا نقلت فرانس بريس عن تشارلز رانجل النائب الديمقراطي المعارض لحرب محتملة ضد العراق إعلانه عن عزمه على تقديم تشريع حول الخدمة العسكرية في القوات المسلحة يتسم بعدالة أكبر لضمان شعور جميع الأمريكيين بالألم والتضحية التي تنطوي عليها هذه الخدمة بحسب قوله. وفي كوالالمبور أفاد جون بولتن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي بأن الولايات المتحدة وماليزيا متفقتان تماما على الحاجة إلى امتثال العراق لقرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد محادثات أجراها مع وزير الخارجية الماليزي بحسب ما ذكرت فرانس بريس. ونقلت أسوشيت بريس عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن القوات الأمريكية والمغربية تقوم بإجراء تدريبات في جنوب المغرب منذ بداية الشهر الحالي. ومن واشنطن ننتقل إلى الساحة البريطانية، حيث رأى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وجوب مشاركة الأسرة الدولية لواشنطن في حملتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها أنظمة مثل العراق، وجدد التأكيد على بقاء بريطانيا الحليف الأقرب للولايات المتحدة بحسب فرانس بريس. وفيما يخص العراق تحديدا قال بلير:
Unless the world takes a stand on this issue of weapons of mass destruction and sends out a clear signal,
ما لم يقف العالم في مواجهة قضية أسلحة الدمار الشامل ويرسل إشارة واضحة في هذا الخصوص، فإنني أظن بأننا سنندم على نتائج ضعفنا في وقت لاحق.
إلى هذا صرح وزير الخارجية البريطاني جاك ستروف في حديث لصحيفة The Financial Times بأن أي موعد لم يحدد لانتهاء مهمة المفتشين عن الأسلحة في العراق. من جهته قال وزير الدفاع البريطاني جيف هون أمس الثلاثاء أن 27 من كانون الثاني ليس موعدا لانتهاء مهلة، مضيفا بأنه من الواضح استمرار عمليات التفتيش بعد 27 من كانون الثاني إن كان هناك سبب لذلك على حد قوله. وقال هون إن حربا ضد العراق لن يتم تجنبها بشكل آلي إذا خلص تقرير الأمم المتحدة إلى أن بغداد لا تقوم بتطوير أسلحة للدمار الشامل. وعبر سترو عن أمله في قبول الرئيس صدام حسين تحت تهديد القوة العسكرية بمطالب الأمم المتحدة، مؤكدا على ضرورة إرفاق الدبلوماسية بالتهديد باستخدام القوة في حالة العراق على حد رأيه. ويقوم وزير الدفاع البريطاني بزيارة إلى أنقرة وسط تصاعد احتمالات الحرب المحتملة ضد بغداد. مراسل الإذاعة في إسطنبول جان لطفي تابع التطورات على الساحة التركية ووافانا بالتقرير التالي من إسطنبول.
قال وزير الدفاع البريطاني جيف هون للصحفيين في العاصمة التركية أنقرة، حيث التقى مع قادة تركيا المدنيين والعسكريين، أنا واثق من أننا سنحصل في حقيقة الأمر على مستوى ملموس من المشاركة التركية. ثم خلص المسؤول البريطاني إلى القول إن بريطانيا وشريكتها في التحالف بما في ذلك أمريكا أظهرت وحدة في الغرض وهي ضرورية لإقناع النظام العراقي الراهن بأن العالم في هذه المرة جاد فيما يقوله، لأن التعاون الأمريكي البريطاني التركي هو مفتاح الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط. وأضاف هون قائلا إن تركيزنا منصب بالنسبة للعراق على محاولة التوصل إلى حل سلمي للمشكلة التي تشكلها أسلحة الدمار الشامل العراقية، ولكنه يتطلب علينا إقناع صدام حسين بوجوب حدوث تغيير سياسي وأساسي، ولذلك يمكن للتعاون البريطاني الأمريكي التركي أن يشكل العامل الرئيسي في تحقيق هذه النتيجة السلمية. وقد ناقشنا وهناك حاليا الكثير على الأجندة التركية مجموعة واسعة من المواضيع، وهو أمر مهم جدا عن العراق. إننا نريد أن نؤكد لصدام بأننا لا نلعب لعبة جديدة بعد الآن، وينبغي أن نحصل على نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية. وأوضح وزير الدفاع البريطاني إن الحد الأدنى هو أن يتحتم على صدام حسين ونظامه أن يغيروا اتجاههم في شكل أساسي، وأن ينفذوا في نهاية المطاف عملية نزع الأسلحة التي وافقوا عليها قبل أكثر من 10 سنوات. ومؤكدا على إذا اضطر المفتشون إلى الرجوع إلى لعبة القط والفار القديمة التي رآها العالم كثيرا من قبل، ستكون المساعي لحل هذه المشكلة سلميا قد فشلت. وأكد رئيس أركان الجيش البريطاني من جهته على أنه يتوجب على العراق أن يقدم في غضون مهلة غايتها حتى نهاية 27 من الشهر الجاري إقرارا مفصلا عن برامجه الخاصة بأسلحة الدمار الشاملة. واستأنف مفتشو الأسلحة التابعون للأمم المتحدة بالفعل عملهم بعد توقف صدام نحو 4 سنوات، وهذا يدل على سجل صدام السيء في تعامله مع الجامعة الدولية. وتابع المسؤول البريطاني قوله: لن يتخلى صدام حسين ونظامه عن هذه الأسلحة إلا إذا اعتقد إن عمل ذلك هو السبيل الوحيد الذي يمكنه من خلاله أن يبقى هو ونظامه في السلطة. وأشاد المسؤول البريطاني بدور تركيا في المنطقة، ومشيرا إلى أن تركيا الحليف الاستراتيجي الوثيق لأمريكا وبريطانيا في حلف شمال الأطلسي وللغرب وحتى للعالم أجمع، أن تشغل تركيا أحد الحلفاء الأوثق والأكثر أهمية دورا بارزا في إحدى النقاط الأكثر استراتيجية في العالم بمساعدتها أمريكا وبريطانيا على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة، ومشيرا إلى أنهم سيدخلون في مناقشات ملموسة بشأن المنشآت التي قد تستخدم والقوات التي قد تنشر والاستثمارات المطلوبة لتطويرها إلى المستوى الذي يحتاجونها. وعلى صعيد سلة بالموضوع، أكد المتحدث الرسمي في وزارة الخارجية التركية يوسف بلوج على أن تركيا وافقت مبدئيا على قيام الخبراء الأمريكيين بالتفقد وتحديث وتطوير القواعد والمسارات العسكرية التركية الأربعة في تركيا، مشيرا إلى أنه يجب أن لا تعتبر ذلك تعهدا رسميا بموافقة تركيا على كافة المطالب الأمريكية. من جهته نفى يوسف بلوش أعطى تركيا الإذن لطائرات التجسس الأمريكية من نوع يوتو للإقلاع من القواعد والمطارات التركية للقيام بطلعات استكشافية فوق الأجواء العراقية. من ناحية ثانية، أعلن وزير الدفاع التركي وجي جونول إن المسؤولين البريطانيون طلبوا تسهيلات بعبور قوات حلف شمال الأطلسي أو قوات الائتلاف الدولي من الأراضي التركية إلى شمال العراق في حالة قيام حملة عسكرية في المنطقة ضمن ميثاق حلف شمال الأطلسي. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وعلى صعيد الأمم المتحدة، أعلنت المنظمة الدولية أن الأمين العام كوفي أنان وافق على خطة لاستيراد منتجات غذائية مخصصة للشعب العراقي بحوالي 5 مليارات دولار بحسب فرانس بريس. وتبلغ قيمة خطة الاستيراد هذه للفترة من 5 من كانون الأول وحتى 3 من حزيران المقبل 4.927 مليار دولار، ما يحمل على الافتراض ببيع كميات من النفط العراقي تفوق في القيمة 6.9 مليار دولار خلال هذه الفترة. فرانس بريس أشارت إلى أن صادرات العراق النفطية انخفضت بصورة طفيفة خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 13.1 مليون برميل، واليوم وصلت فرق التفتيش أعمالها في أرجاء العراق بحسب وكالة رويترز، كما تم استخدام الطائرات المروحية في أعمال التفتيش. من جانب آخر، أفادت أسوشيتد بريس بأن تداعيات الحرب ضد العراق قد تؤدي إلى إصابة ما يزيد على 500,000 عراقي بالأذى، وإلى إيقاف إنتاج النفط، وإلى تدمير البنية التحتية للبلاد، وإلى بلوغ عدد اللاجئين ما يقرب من 1,000,000 وفقا لتقديرات سرية من قبل الأمم المتحدة. على صعيد آخر، نقلت أسوشيتد بريس أن سفير جنوب أفريقيا الذي يمثل العشرات من الدول التي تطلق على نفسها حركة عدم الانحياز طالب مجلس الأمن بأن يقوم هانز بليكس بتقديم تقريره الأول عن العراق في جلسة علنية. وفي إطار المواقف من الحرب المحتملة ضد العراق، ذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلا عن مصادر مقربة من الحكومة أن الحكومة ستقوم بإعلام رئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ في تشيكيا بموقف براغ من آخر التطورات المتعلقة بالأزمة المحيطة بالعراق. وعلى الصعيد العربي، أكد وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تشارك في أي هجوم أمريكي ضد العراق ما لم يكن لديها أدلة دامغة على انتهاك بغداد لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وعلى سعي بغداد لتطوير أسلحة دمار شامل. مراسلنا سعد المحمد يضع هذا الموضوع تحت بقعة أشد من الضوء في التقرير التالي.
أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل أن بلاده ستكرر إلى ما كانت ستؤيد أي هجوم عسكري محتمل تقوده الولايات المتحدة على العراق أم لا، بعد أن ترى أدلة مقدمة من الأمم المتحدة على أن بغداد تطور أسلحة دمار شامل. وأشار الفيصل إلى أن بلاده لم تتلقى بعد أي طلب من واشنطن للسماح لها باستخدام القواعد السعودية أو أجوائها في أي حرب محتملة على العراق، وأكد أن السعودية لن تشارك في الحرب ضد العراق إذا طلبت منها الولايات المتحدة ذلك، مشيرا إلى أن المملكة ستقرر موقفها في حينه حتى إذا طلب منها مجلس الأمن أن تشارك في الحرب. وأنفى الفيصل أن تكون الإدارة الأمريكية طلبت تسهيلات عسكرية من الحكومة السعودية لضرب العراق، وقال أن بلاده لن تشارك في الحرب ضد العراق حتى لو طلبت أمريكا منها ذلك، إلا أن الفيصل لفت إلى أنه إذا صدر قرار من مجلس الأمن باتخاذ عمل عسكري ضد العراق ويطلب من جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية المشاركة في تنفيذ هذا القرار فإن المملكة ستبحث ما هو مطلوب منها وستقرر موقفها في هذا الشأن. وأعرب الأمير سعود الفيصل عن عمله في أن يكون الخطاب السياسي العراقي مساعدا في إمكانية الوصول إلى حل سلمي للأزمة الحالية بين العراق من جهة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي من جهة أخرى وليس العكس، بحيث لا تصبح الأمور أكثر تعقيدا، وذلك في إشارة واضحة إلى الخطاب الذي ألقاه الرئيس العراقي صدام حسين أولا من أمس. عن هذه التصريحات لسعود الفيصل يقول رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية بمدينة جدة السعودية الدكتور أنور عشقي:
الحقيقة أنه التصريح من الأمير فيصل طبعا هو تأكيد لما سبق أن قالته المملكة العربية السعودية في الماضي من أن المملكة لن تقدم على أي عمل إلا إذا كان هناك دليل دامغ على أن صدام حسين يطور أسلحته، النظام العراقي يطور أسلحة ذات دمار الشامل. وأيضا المملكة طبعا من تحوى تصريحات سمو الأمير سعود الفيصل أن المملكة تريد أن تتحرك في ظل شرعية دولية. الحقيقة سواء كان الملك سمو الأمير فيصل قال هذا الشيء أو شيراك من قبله قال هذا الشيء أو اتفق على هذا القول يعني أو اتفق ذلك قولهما سواء معا، وما ذلك إلا بسبب ما صدر عن الأمم المتحدة من نشرة مفزعة عن ضحايا الحرب المحتملة في العراق التي سوف تصل إلى 500,000 ضحية مع أول هجوم ينتج لضربة ضد العراق. طبعا هذه الكارثة الإنسانية التي تنتج نتيجة هذا العمل طبعا سوف تورث أيضا دمار شامل للبلد، سوف تورث أيضا ضحايا، سوف تورث أيضا جموعات كبيرة من اللاجئين تقذف بهم هذه الحرب إلى الدول المجاورة بالملايين. هذه الأمور طبعا لابد من التحرك الإنساني، لهذا الأمير سعود الفيصل يقول بأنه يفضل الحل السلمي. طبعا نحن لا نقول بأن أمريكا وحدها هي التي تشكل هذا الخطر، إنما صدام أيضا أو القيادة العراقية لابد أن تخضع لما تقوله للأمم المتحدة وأيضا لابد أن تفشي ما لديها من أسرار، ويجب أن تتعامل بمصداقية، وحتى لو أنها تغير في منهجها الذي هو سائر حتى الآن.
وقال الأمير سعود الفيصل إن التطورات في المنطقة وخصوصا في الشأن العراقي لا تزال مغلقة في شكل كبير، ونحن معنيون بمنع المواجهة العسكرية، ولا نريد أن يكون الخيار العسكري هو الخيار المتخذ. وتزامن هذا الموقف السعودي الرافض لضرب العراق دون أدلة دامغة مع ما قاله الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوم أمس من أن فرنسا لن تشارك في الحرب القادمة ما لم تكن هناك تجاوزات عراقية واضحة فيما يخص تطوير أسلحة الدمار الشامل. عن هذا التوافق الفرنسي السعودي يقول الدكتور أنور:
تعليق أول شيء، إن طبعا ما هو في توافق لكن ما في اتفاق بين لا أعتقد أن هناك اتفاق بين الاثنين، إنما دوافع إنسانية هي اللي جعلت الأصوات هذه أو الصوتين هذين ارتفاعين بسبب ما أصدرته الولايات المتحدة. الشيء الثاني المعروف طبعا، الولايات المتحدة الأمريكية تعلم حقا ما لدى العراق، لأنها هي التي أعطت هذا العراق، مدت هذا العراق أساسا بالأسلحة ذات الدمار الشامل، وكانت تحصي ذلك. فهي الآن راجعت كل الحسابات، أين ذهبت، ماذا أتلفت، ماذا ضربت، ماذا دمر فيما بعد. فالولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأن هناك لا تزال أسلحة لكنها لا تعرف كيف تكشفها، والعراق لا يرضى أو إلى الآن ما أعطى دليل مقنع إلى أين ذهبت هذه الأسلحة. لابد من إعطاء الدليل أين ذهبت، إذا العراق دمرها أو سربها أو ضاعت لابد أن يعطي هذا الدليل. فلهذا الآن العالم أصبح في حيرة، ويعني حتى الشعوب العربية والشعوب الإسلامية والهذا في حيرة من هذا الأمر. فلهذا لابد أن الأمور تؤخذ بتؤدى أكثر وبحزم، أيضا يعني حزم مطلوب في هذا الموضوع. لكن الحقيقة سواء القيادات السياسية قالت أو غيرها، الشعوب أيضا تتفق مع القيادات السياسية أنها لا تتمنى أن تقع هذه الحرب.
وكان الأمير سعود الفيصل قد قال: إذا كان هناك تغيير في الحكومة العراقية فيجب أن يكون عبر منهاجية وفي إطار رغبة عراقية وقرار عراقي مستقل. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
وفي القاهرة طالب وزير الخارجية المصري أحمد ماهر بغداد الالتزام بقرار مجلس الأمن بصرامة، وأكد على قيام مصر بالعمل مع أطراف أخرى لنزع فتيل الحرب المحتملة. المزيد من التفصيلات حول هذا الموضوع تستمعون إليها في التقرير التالي من مراسل الإذاعة في العاصمة المصرية أحمد رجب.
أعلن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر أن القاهرة تعمل من أجل ترجيح كافة التسوية السلمية للأزمة العراقية بعيدا عن خيار الحرب الذي قال عنه بأنه لم يعد مستبعدا. وطلب ماهر العراق بالالتزام بشكل صارم بالقرارات الدولية التي قبل بها، ومن بينها تلك التي سمح بعمل المفتشين الدوليين على أسسها. وقال أحمد ماهر إن مصير الشعب العراقي يهم مصر، مشيرا إلى أن الوضع الراهن يتطلب بذل كل الجهود لحماية الشعب العراقي والمنطقة. وقال إن احترام قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالتسوية السلمية للمشكلة العراقية أمر مهم لأسباب أخلاقية وقانونية وعملية من أجل تجنب وقوع ضحايا والمساس باستقرار المنطقة التي تعاني بالفعل من مشكلات كبرى وهي بانتظار الحل. وأكد أنه في ظل بقاء كل الخيارات مفتوحة بشأن العراق، فإن مصر تعمل بالاشتراك مع الأطراف الأخرى من أجل تغليب خيار الحل السلمي وعدم اللجوء إلى القوة والالتزام بأن يكون أي تحرك جديد من خلال مجلس الأمن. حول هذا التطور وحول القيام بدور من جانب القاهرة لترجيح كافة التسوية السلمية التقينا مع الخبير السياسي المصري منصور عطية، والذي قال:
في تقديرنا أن منذ اندلاع الأزمة العراقية في الفترة الأخيرة ومع تزايد الحشود العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة ومصر الفرنسية أعلنت أنها ستسعى بشكل حثيث إلى إيجاد تسوية سلمية للأزمة. غير أن هذا الموقف المصري لا يمكن أن يكون قادرا على تنفيذ هذه التسوية ما لم تكن هناك عملية تنسيق كاملة مع أطراف إقليمية في المنطقة، حيث تردد أن هناك تنسيق سعودي مصري في هذا الاتجاه. وإن كانت هذه الخطوات مرهون نجاحها بمدى إمكانية التأثير على النظام العراقي في أن يقدم كل الخطوات التي من شأنها أن تعيد الثقة إلى المجتمع الدولي بصورة تقنع هذا المجتمع بأن النظام العراقي كف عن ممارساته السابقة. وفي هذا الشأن لا يمكن أن نتحدث عن أن هناك خطوات بعينها، بقدر ما كنا أن الخطوات المعلنة هي إجراء اتصالات مع النظام العراقي، إيجاد علاقات وقنوات من نوع إقامة علاقات اقتصادية أوسع بين
يعني أستاذ منصور عطية، مصر تحاول بذل جهود للتسوية السلمية، وفي الوقت نفسه قال ماهر أيضا هناك ضرورة لالتزام العراق بشكل صارم بالقرارات الدولية التي قبل بها. هل تعتقدون أن الخطاب الأخير لصدام حسين يمكن أن يساهم في التسوية السلمية للأزمة العراقية؟
لا أعتقد أن هذا الخطاب سوف يساعد كثيرا على إنجاح هذه الجهود الدبلوماسية، حيث بدا الخطاب متصلبا ولم يحدث هناك نوع من التحول في الخطاب السياسي للنظام العراقي. ومن هنا فإن مطالبة الرئيس المصري في إحدى خطبه كان واضحا ومحددا، حيث طلب النظام العراقي بالكف عن استخدام هذا الخطاب السياسي المتعمد الذي من شأنها أن يثير حفيظة الأطراف الدولية وعلى وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية. النظام المصري أو الحكومة المصرية إذن ومصر بشكل عام والسياسات الخارجية تريد أن تنهج نهجا سياسيا معتدلا يفتح الباب أمام النظام العراقي للخروج من مأزقه وخروج المنطقة بأكملها من هذا المأزق. هم يرون أن إقناع النظام العراقي بالكف عن هذا الخطاب يحتاج إلى بعض الوقت، وأن العراق أبدى استعدادا وتعاونا مع المفتشين الدوليين، ويمكن أن يكون هذا علامة على بدء تحول الخطاب السياسي العراقي، إلا أن استمرار الرئيس العراقي في هذا النهج قد لا يساعد النظام أو الحكومة المصرية على نجاحه.
هل تعتقدون أن هذه الجهود يمكن أن تنجح في المرحلة القادمة أو يمكن تطويرها؟
في تقدير أن فرص نجاحها محدودة في ظل تمسك النظام العراقي بمواقفه المعلنة، وهو أمر سيصعب كثيرا هذه الجهود وسيجعل من فرص نجاحها محدودة، وأن نجاحها مرهون بالفعل بتغير وتحول الخطاب السياسي للنظام العراقي. والنظام العراقي بالفعل لازالت قياداته الحقيقية الموجودة والفاعلة والمؤثرة تتبنى هذا الخطاب المتشدد، وهو أمر يجعل مسألة نجاح الجهود المصرية أو أي جهود أخرى محدودة النجاح، ويصعب التكهن بمدى تحقيق الخطوات الإيجابية خلال المرحلة المقبلة.
كان هذا هو منصور عطية الخبير السياسي المصري. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وعلى الساحة العراقية، احتجت بغداد لدى الأمم المتحدة على مناورات عسكرية قامت بها القوات الأمريكية في الكويت بالقرب من حدوده، وحث المنظمات الدولية على إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة بحسب ما نقلت رويترز. وفي خبر آخر لرويترز، قالت مصادر الجيش العراقي يوم أمس الثلاثاء إن مدنيين قتلا إضافة إلى جرح 13 إثر الغارة التي شنتها طائرات أمريكية وبريطانية على جنوب العراق يوم الاثنين. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن الغارة تأتي ردا على أعمال عراقية معادية ضد طائرات التحالف التي تراقب منطقة الطيران المحظور الجنوبية. وتستمعون سيداتي وسادتي إلى عرض لأخبار الشأن العراقي في صحف عربية من إعداد شرزاد القاضي وتشاركه القراءة ولا صادق.
سيداتي وسادتي أهلا بكم في جولة اليوم على صحف عربية تناولت الشأن العراقي من إعداد وتقديم شرزاد القاضي ويشاركه في الإعداد والتقديم ولاء صادق وعدد من مراسلي إذاعتنا في عواصم عربية.
إليكم أولا مستمعين الكرام عرضا للشأن العراقي في صحف عربية.
في الحياة اللندنية بريطانيا وأمريكا تستدعيان الاحتياط وشراك يطلب من الجيش الاستعداد.
ونقرأ في الشرق الأوسط اللندنية تكريت تتجاهل نذر الحرب وتعلن عن مسابقة لتلحين نشيد عن صدام.
وفي صحيفة البيان الإماراتية صدام يحيل وزير النفط على التقاعد. سيداتي وسادتي قبل أن نعرض لعدد من مقالات رأي نشرتها صحف تصدر في العاصمة البريطانية لندن منها الشرق الأوسط والحياة والقدس العربي والزمان وصحف تصدر في الخليج وهي البيان الإماراتية والوطن القطرية ننتقل إلى عمان ومنها وفانا مراسلنا حازم بيضين بالعرض التالي لما نشرته صحف أردنية.
يقول عريض الرنتاوي في صحيفة الدستور إن المأزق الذي يواجه الدبلوماسية التركية وهي تخوض السباق مع البوارج وحاملات الطائرات أن فرص الحل التفاوضي في تراجع برغم التصريحات المتفائلة وغير المبررة ولا المفهومة التي تصدر حينا عن واشنطن وأحيانا عن لندن. ويمضي الرنتاوي إلى القول إنه يحسب أن الدبلوماسية التركية لا تملك في مبادرتها الأخيرة سوى الرهان على الجهود التي قد تبذل لإقناع الرئيس العراقي بالتنحي طواعية عن الحكم ومغادرة بلاده إلى ملاذ آمن. ولكن يسأل رنتاوي من من القادة العرب يمكنه قبول القيام بمهمة كهذه وهو يعرف سلفا الجواب العراقي بل ويعرف طبيعة الحرج الذي سيواجهه إن هو فكر في انتطاء طائرته والتوجه بها إلى بغداد سيما وأن كثيرين منهم اطلعوا على التقارير عن آخر زيارة قام بها وزير الخارجية القطري لبغداد. وفي الرأي يعلق طارق مصاروة على تصريحات وزير الخارجية التركي عن الحقوق التركية في بعض مناطق شمال العراق ويقول إنه إذا كانت مؤتمرات فرساي ولوزان وسيطر قد رسمت حدود هذه المنطقة فسيجد الوزير التركي أن أول القابلين بها هو أتاتورك وأن أول من قاومها هم الثوار العراقيون عام 20 وأنه أي أتاتورك وصل في عام 21 و 22 و 23 مع حكومة فيصل إلى اتفاق يحدد أدق التفاصيل الحدودية. حازم بيضين إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة عمان.
في رأي طرحه الكاتب سمير عطالله في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية يؤكد الكاتب بأن جميع القضايا في العالم مرتبطة وليس هناك قضية معزولة ولا دولة معزولة لا في الحرب ولا في السلم. وضمن ما تطرق إليه عطالله في مقاله بخصوص العراق لفت الكاتب إلى ما وصفها بمفارقة، فإذا تحركت تركيا وأعطت أمريكا التسهيلات التي تريد فإن ذلك سيكون في أهمية عدم التحرك الإيراني في أي اتجاه. التحرك التركي والجمود الإيراني لهما تأثير واحد على الحرب وفقا لكاتب المقال وهو سد الأبواب في وجه العراق. معنا الآن مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سعد المحمد ليعرض ما نشرته صحف كويتية وسعودية صدرت اليوم.
يقول علي الغامدي في الوطن السعودية أحيانا تحيد التوقعات إلا أن تنفيذ التهديدات ربما يكون أقرب النعوت المحتمل إطلاقها على العام الجديد، وربما تتأكد من مصداقية ذلك التوقع فيما لو بدأت الحرب على العراق في غضون الشهر الحالي أو فبراير المقبل على أبعد تقدير، لأن التخلص من صدام يعني الانتقال إلى خطوة لاحقة في قائمة تهديدات سببتها مصادر أمريكية. وبالطبع لا نعرف بالدقة أين سيكون مسرح التنفيذ التالي بعد العراق. ويخص الكاتب إلى القول في هذا المنظور فإن انتهاء الحرب على العراق وتغيير نظامه بالقوة سيوضح بشدة اتجاه بوصلة التهديدات الأمريكية، وربما يرتبط ذلك بسياق الحرب على العراق وما ستفضي إليه على صعيد الشعوب العربية، لأن ثمة قراءات تتكهن بانفجارات شعبية يصعب على حكومات المنطقة السيطرة عليها، مما قد يخرج المنطقة برمتها من طور الهدوء إلى فوضى ربما تضعها على حافة هاوية تغييرات جذرية، وهو شأن قوي الاحتمال على حد قول الكاتب. وفي الرأي العام الكويتي يقول الدكتور عبدالله الحمادي: يتخوف العديد من العرب من الحرب المقبلة على العراق وخاصة في منطقة الخليج العربي، وذلك لأسباب عدة. قد يكون الحشد الهائل للقوات التي ما زالت تتوالى على الساحة في أسلحة جديدة ومطورة، إضافة إلى حالة الاستنفار المتأججة في معظم دول الخليج وفي المنطقة لتوقع حدوث حرب قادمة ذات احتمالات غير متوقعة، هو أحد أهم الأسباب التي دعت إلى هذا النوع من الخوف. ويخلص الكاتب إلى القول: الوضع الغامض قد يبعث على التخوف، وربما يكون النظام الجديد أسوأ من النظام الحالي. وثمة سبب آخر، هو من هو التالي بعد العراق، أي من هو المستهدف، وما هو تأثير ذلك على المنطقة خاصة على الجانب الاقتصادي. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
في مقال كتبه عبد الزهر الركابي في صحيفة الزمان اللندنية يقول الكاتب: إذا كان الهدف من الحرب القادمة لواشنطن قد تمحور على هدفين دعائيين وليس استراتيجيين، وهما إسقاط النظام وتدمير أسلحة الدمار الشامل على افتراض وجودها في العراق، فإن الهدف الاستراتيجي لواشنطن هو تأمين مصالحها الاقتصادية بحسب ما ورد في الصحيفة. ومن القاهرة تابع مراسلنا أحمد رجب الشأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم، ووافنا بالتقرير التالي.
تحت عنوان أمريكا والعراق من الشراكة إلى الحرب، كتب مرا يونس في صحيفة الجمهورية الصادرة اليوم، كتب يقول أنه على مدى العقدين الأخيرين من القرن الماضي وحتى الآن بدت العلاقات الأمريكية العراقية وكأنها لغز محير، وأضاف: لقد تحولت هذه العلاقة من النقيض إلى النقيض، من شراكة استراتيجية إلى حرب وعداء. بعد الحرب اختار الأمريكيون سياسة الاحتواء في مواجهة صدام على أمل تغييره من الداخل، وحينما وجدوا أن ذلك لا يؤدي إلى نتيجة حدث تغيير في هذه السياسة نحو الاحتواء زائد التفويض. وأضاف إن قصة العلاقات الأمريكية العراقية تكشف أمريكا كأنها إمبراطورية تجيد فن صناعة العدو ثم دحره وتدميره، أو تظهر صدام نفسه وكأنه صناعة أمريكية. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم، كتب مجدي صبحي تحت عنوان الأهمية الاستراتيجية للخليج في السياسة الأمريكية، يقول: إن فكرة استخدام العراق ككابح للاعتماد المتزايد على المنطقة في تلبية الاحتياجات النفطية الأمريكية لم تعد خفية على الإطلاق. ولقد ذكر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول منذ عدة أيام أن القوات الأمريكية إذا وقعت الحرب ستقوم بحماية آبار النفط العراقية التي وصفها بأنها ملك الشعب العراقي، وأضاف إن بلاده تنظر في احتمال زيادة إنتاج النفط العراقي أكثر مما ينص عليه برنامج النفط مقابل الغذاء، وذلك لتوفير الأموال اللازمة لإعادة البناء بعد الحرب، كما يقول مجدي صبح. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي مقال للرأي كتبه سلام نعمات في صحيفة الحياة اللندنية يقول الكاتب: إن الإصلاحيين والديمقراطيين العرب يبدون عشية التحرك الأمريكي لإطاحة نظام صدام حسين، وكأنهم في سبات شتوي عميق في انتظار ربيع بغداد الآتي لا محالة على ظهر الدبابات الأمريكية. وفي السياق ذاته أشار الكاتب إلى ما قالته جوزيث كيبر مديرة مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن قبل 3 سنوات في محاضرة في العاصمة الأردنية، إذ تساءلت الكاتبة فيها عن أسباب غياب القوى الإصلاحية عن دول عربية ليس معروفا عنها دمويتها في التعامل مع المعارضة. كما نقل عنها الكاتب، فإن كيبر أكدت أن أمريكا ليست قادرة على دعم تيارات إصلاحية وتحديثية ضعيفة وخائفة في أحسن الأحوال أو غير موجودة في أسوأها. وبدوره أضاف سلام نعمات في المقال الذي نشرته الحياة اللندنية: إذا كان هناك إصلاحيون ديمقراطيون بالفعل فإن عليهم أن يتحركوا اليوم وليس غدا للمطالبة بالإصلاح والديمقراطية والعمل من أجلهما.
نواصل فيما يلي مستمعين الكرام عرض مقالات للرأي في صحف عربية. الكاتب محمد مشموشي كتب مقالا في البيان الإماراتية قال فيه إن إسرائيل لا تحتاج إلى جهر بأن الغزو الأمريكي للعراق يخدم مصالحها المباشرة في المنطقة عموما وضد العرب والفلسطينيين بشكل خاص. ويقول الكاتب إن آخر ما جهرت إسرائيل به في هذا المجال ادعاؤها بأن أسلحة دمار شامل عراقية نقلت إلى سوريا في المدة الأخيرة، وبأن علماء عراقيين ذهبوا إلى ليبيا للعمل في مشروعات تسلح هناك، وبأن خطة تقاسم عمل بين واشنطن وتل أبيب قد وضعت. وتساءل الكاتب اللبناني محمد مشموشي في ختام المقال الذي نشرته صحيفة البيان الإماراتية: هل يكون من شأن هذه الحرب أن تعني شيئا بالنسبة لبعض العرب الذين يندفعون لتقديم الأرض والأجواء والمال طائعين أو مختارين ووضعها في خدمة حرب الولايات المتحدة على العراق؟
وضمن مقال كتبه دكتور سعيد الشهابي في صحيفة القدس العربي اللندنية، ذكر الكاتب أن جهودا مكثفة تبذل الآن لمنع نشوب حرب ضد العراق، وتترسخ القناعة بأن الإدارة الأمريكية مدعومة من قبل الحكومة البريطانية ترى أن السبيل الوحيد لمنع نشوب الحرب هو تخلي صدام حسين عن السلطة. وتابع الكاتب أن السعودية طلبت إعطاء فرصة للدول العربية بعد صدور قرار من فرق التفتيش للبحث عن حل سلمي يفهم منه محاولة إقناع صدام حسين بالتخلي عن الحكم، كما قدم رئيس الوزراء التركي الجديد غول اقتراحا مماثلا. وأضاف سعيد شهابي أن الدول التي ستعرب عن استعدادها لاستقبال صدام حسين ستكون في حرج شديد، مضيفا أنه إذا غاب الرئيس العراقي فلن يأسف عليه الكثيرون خصوصا من أبناء شعبه. وأخيرا ننتقل إلى بيروت، حيث وافانا مراسلنا علي الرماحي بالتقرير التالي الذي يتضمن رصدا للشأن العراقي في صحف لبنانية.
تنقل صحيفة النهار اللبنانية عن مسؤول تصفه بالبارز دون أن تحدد اسمه قوله إن لبنان لا يستطيع الدعوة إلى قمة عربية لمناقشة الملف العراقي ما دامت غالبية الدول العربية غير مستعدة لذلك. وحسب المسؤول الذي تنقل عنه النهار فإن الصمت العربي حيال الموضوع العراقي أمر يلفت الأنظار كما يقول، مرجعا السبب في ذلك إلى خوف الزعماء العرب من احتمال إصابة دولهم بانعكاسات سلبية من جراء الحرب على العراق في حال حصولها. وفي مكان آخر تقول النهار أيضا أن الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني قام مؤخرا بمصالحة زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود البارزاني بعد قطيعة بينه وبين إيران دامت سنوات، كما رعى مصالحة بين البارزاني وأحمد الشلبي بعد توتر شديد وصل عام 96 إلى حد استعانة البارزاني بالقوات العراقية لإخراج المؤتمر الوطني العراقي من كردستان العراق. علي الرماحي، بيروت.
أما الكاتب محمد المراغي فقد تحدث في صحيفة الوطن القطرية عن تبعات حرب محتملة ضد العراق، قائلا إن أهمية الخرائط تزداد في زمن الحرب ليس بالنسبة للعسكريين فقط والذين تكون مهمتهم الاستيلاء على المواقع أو قصفها أو الدفاع عنها، وإنما بالنسبة للمدنيين أيضا. ولفت الكاتب إلى أن تركيا تقول في هذا الصدد إنها تريد أن تتقدم إلى الموصل وكركوك حتى تضمن أن لا يقيم الأكراد دولة تؤلب أكراد تركيا وحتى تحمي أنقرة التركمان أيضا. هذه هي الحجة بحسب رأي محمد المراغي الذي أضاف أن الحقيقة هي ما أعلنته أنقرة من أنها تتفاوض مع واشنطن للحصول في نهاية الحرب على 10% من نفط العراق.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي جولة اليوم على الشؤون العراقية في صحفنا عربية. إلى اللقاء.